شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والشبكات المتعاونة معها. نبدأ على بركة الله الدرس 34 بعد 100 من تفسير كتاب الله تعالى مع شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الفتن حفظه الله ورعاه، على أن نقدم له بعض الأسئلة ما سمح به الوقت من الأسئلة بعد عرض الدرس. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يمد في عمره وأن يرزقه الصحة والعافية، إنه لذلك القادر عليه. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات المستمعون والمشاهدون في هذه الشبكة المباركة والشبكات المتعاونة معها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى النجاة والنجاح في هذه الدار وفي تلك الدار، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يفتح لنا فيه أبواب العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح المرضي عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر أكفاركم خير من أولئكم. خاطب رب العالمين كفار مكة بهذا الخطاب العظيم المبين لأمور عظيمة: أكفاركم خير من أولئكم. قص أخبار الأمم السالفة قبل هذا وما أنزل عليه رب العالمين من العذاب الأليم الذي يستحقونه، والله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. ولما قص هذا القصص العظيم الذي لا يراد به مطلق تاريخ فقط، وإنما سيق للاتعاظ والاعتبار وليحذر الناس، بيّن هذا البيان العظيم مخاطبا به كفار مكة: أكفاركم خير من أولئكم. فإذا كانوا خيرا من هؤلاء الماضين ساغ أن لا يعذبهم رب العالمين، ولكنهم لا يستطيعون أن يدعوا دعوى عندها نصيب ولو قل من الصدق أنهم خير من هؤلاء الذين سبقوهم، بل هم كذبوا أفضل الرسل يا رب العالمين، والذين سبقوهم كذبوا رسلا هم دون النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، فكيف يكونون أفضل من أولئك؟ والله جل وعلا بين لهم ما آل أمر أولئك إليه من العذاب الأليم وغضب رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الزبر جمع زبور، والمراد بالزبور الكتاب. أم لكم براءة في الكتب أعطاها لكم رب العالمين وعاهدكم عليها؟ والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، وهذا كله غير واقع ومستحيل الوقوع أيضا، لأن الله جل وعلا أنزل كتبه مليئة بالحكمة والمصلحة والعدل، ومن غير العدل أن يعذب أولئك وينجو هؤلاء الذين دونهم في المنزلة والمرتبة وهم مكذبون لأفضل رسول رب العالمين وللكتاب الذي أنزل على هذا الرسول الكريم. هذا ليس من العدل، فهو غير واقع ومستحيل الوقوع. أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، أي بل أيقولون نحن جميع منتصر؟ كذبهم رب العالمين في ذلك وعجب من قولهم، وقال بعده سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما رمى جمع قريش يوم بدر بحصيات من التراب وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزم الجمع وولوا الدبر، ونصر الله عبده وأيد جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بين ذلك أكمل البيان وأوضحه غاية الإيضاح، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم، وهذا عكس ما يدعي هؤلاء، بل الساعة موعدهم وهي القيامة، والساعة أدهى وأمر، أي أعظم نكالا وأمر، لأن العذاب هو أشد الأشياء مرارة والعياذ بالله، ولا شك أن من غضب عليها رب العالمين ذاق أليم العذاب، والأليم في اللغة هو المؤلم، لأنه فعيل بمعنى المفعل، وهو قليل في كلام العربي، لكن منه أليم بمعنى مؤلم، ومنه سميع بمعنى مسمع، ومنه بديع بمعنى مبدع. ومن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. ثم قال سبحانه وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمون جمع المجرم، والمجرم هو الذي بلغ الغاية في الجرائم، في ارتكاب الجرائم، وهي الذنوب العظيمة. إن المجرمين في ضلال وسعر، بيّن رب العالمين أنهم في ضلال أي ميل عن الحق، و بلغوا في ذلك الغاية أي في الضلال، فمالوا عن الحق أعظم الميل والعياذ بالله. والمناسب هنا في معنى الضلال هو هذا المعنى، مع أنه أطلق إطلاقات ثلاثة في كتاب رب العالمين، فالميل عن الحق من أشهر إطلاق الضلال في لغة العرب، وكذلك الغيبة والاضمحلال، وقالوا إذا ضللنا في الأرض أي غبنا واضمحل أمرنا، أي بالدفن، فالدفن إضلاله. وكذلك الغيبة عن معرفة الشيء قبل بيانه، ووجدك ضالا فهدى، نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من الضلال الذي بمعنى الميل عن الحق، ولكنه كان غائبا عن معرفة ما يراد به قبل بيانه له، فما كان يعلم قبل ذلك أنه رسول هو خاتم رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وهو بمعنى الغيبة والاضمحلال أيضا، وجاء في كلام العرب فأب مضله بعين شلية وغدر بالشولان حزم ونائل مضله أي الذين دفنوه. وكذلك قول الأخطل قذف الأتي به فضل ضلالا، والأتي هو السيل، فضل ضلالا أي غاب واضمحل، أنه أخذه السيل فغاب واضمحل ضل ضلالا. من المجرمين في ضلال والسعر، والسعر شمع السعير والعياذ بالله، وهذا من العذاب الأليم. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. يوم يسحبون، الظرف منصوب بمحذوف تقديره كائن ذلك يوم يسحبون في النار على وجوههم. رب العالمين بيّن هذا البيان في شأن المستحقين للعذاب الأليم، يسحبون في النار على وجوههم، والسحب على الوجه الشد. وكذلك قال في موضع آخر يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، والدع هو الدفع بعنف، وأنها يدفعون دفعا عظيما إلى نار جهنم. وبيّن عتبة بن غزوان رضي الله عنه في حديثه عنق النار فقال إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم، فإنه والله ذكر لنا أن الحشر يلقى من الشفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا ما يبلغ لها قعرا، والله لتملئن، فعجبتم، وإنه والله ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كضيغ من الزحام. أسأل الله جل وعلا أن يدخلنا جنته فضلا منه وإحسانا، وأن يهدينا إلى طريق الجنة في هذه الدار، ويهدي جميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي يقال لهم ذوقوا مس سقر، وسقر من أسماء النار والعياذ بالله، ذوقوا مس سقر. ثم قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا شك في ذلك، نفاة القدر هم مجوس هذه الأمة، ورب العالمين خلق كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا بعيد من قول القدرية الأولى إن الأمر أنف، معناها مستأنف لم يدخل في علم رب العالمين، هذا زعمهم وهذه عقيدتهم الفاسدة. سأل الله جل وعلا السلامة والعافية، وحق لهم أن يقول فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عنهم قال ليحيى بن يعمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه. أعوذ بالله. قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة وهي كن، كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أسرع الأشياء يقع في الوقت الذي أراد رب العالمين، فإذا قال له كن يكون، ولا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما أراد رب العالمين أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون إلا لو كان كيف يكون، ما كان أي ما حصل في السابق هذا يعلمه رب العالمين، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ويعلم ما يكون أي فيما يستقبل، يعلمه رب العالمين وعلمه محيط بكل شيء. ويعلم ما لا يكون أن لو كان كيف يكون، وهذا بين أيضا في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وهذا ما لا يكون ولكنه يعلم أن لو كان كيف يكون إنه قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وكذلك في قوله في شأن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي أسرعوا فيما بينكم يبغونكم أي يبغون لكم الفتنة هو الصرف عن الحق ورب العالمين بيّن قبل هذا أنه ثبطهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لمصلحة ومن ثبطه رب العالمين لا يمكن أن يقطع المسافة ولا أن يتقدم فإذا لا يخرجون أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك ولكنه تحدث عن كيفية الأمر لو خرجوا والله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون قال تعالى ولقد خلقنا أشياعكم فهل من مدكر الأشياع جمع الشيعة وهم أصحابكم الذين تقدموه فهل من مدكر أي متعظ فهل من مدكر هذا مما يتعظ به المتعظ لو كان له أدنى مسكة من عقل ولكن هؤلاء لا يتعظون والعياذ بالله فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر كل شيء من الأشياء حقيرها وجليلها فعلوه في الزبر أي مكتوب في الكتب التي أمر رب العالمين القلم أن يكتبها وفيها مقادير الأشياء جميعا وفيها ما يكون جميعا والله جل وعلا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر أي مسطر مكتوب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة سبحانه جل شأنه لا يفوته شيء من أمور مخلوقاته إن ثم قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر تحدث القرآن في الآيات السابقة عن مصير الكافرين والقرآن بيّن رب العالمين أنه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يذكر فيه الشيء ومقابله ويذكر فيه الشيء وضده فإذا تحدث القرآن عن الجنة ونعيمها وما يؤول إليه أمر المؤمنين الذين من الله عليهم بالهداية والتوفيق في الدنيا وقادهم إلى أنواع الخيرات ويوم القيامة يعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إذا تحدث عن هذا يتحدث عن مصير أهل النار وما كانوا عليه من السوء والمكروه في الدنيا وما يؤول إليه أمرهم من العذاب الأليم الذي هم خالدون فيه أبدا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وهذه حكمة رب العالمين في خلقه فأهل الجنة يتحدث عنه بالقرآن ليسيل لعاب أهل العقول فيعملون أعمالا يسرهم نظرها يوم القيامة لئلا يفوتهم هذا النعيم المقيم المعد لهؤلاء الذين عملوا في أيام الدنيا الخالية أعمالا يريدون أن تدخل عليهم السرور والفرح يوم القيامة برحمة رب العالمين لهم وتجافيه عن ذنوبهم وإعطائهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فطوبى لهم وكذلك إذا تحدث عن أهل النار وما نالوه ونالهم من العذاب الأليم وما أعد لهم من هذا العذاب يوم القيامة يتحدث عن أهل الجنة كما هنا فكان في الآيات السابقة يتحدث عن أهل النار وما أعد لهم ثم جاء الحديث عن أهل التقوى قال إن المتقين في جنات ونهر في جنات أي بساتين والجنة أصلها في لغة العرب البستان والبستان يقال للمكان المزروع الذي فيه أنواع الأشجار والثمار والفواكه والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في جنات ونهر والنهر هنا المراد به الأنهار وأنهار الجنة أربعة
فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات في جنات ونهر. في مقعد صدق بين يدي رب العالمين يوم القيامة عند مليك مقتدر، وهو الله جل وعلا سبحانه وتعالى قدرته لا يعجزها شيء، عند مليك مقتدر. وهو كذلك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى، يعصى فيغفر ويحلم عن عباده ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى. فعلى العباد أن يتدبروا ذلك وأن يبادروا إلى التوبة والإنابة من كل ذنب حقير أو جليل، وأن يرضوا بما قسم الله جل وعلا لهم، وأن يسألوه العافية في دنياهم وأخراهم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، تقبل الله منا ومنكم، وهنيئا لأهل الجنة في على ضيافة هي ضيافة رب العالمين سبحانه وتعالى الملك المقتدر. فقدم لهم الضيافة وأخبرهم أنهم عنده في ضيافته، ومما قدم لهم سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهنيئا لأهل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يبارك لنا في ما سمعنا من العلم النافع، إنه لذلك القادر عليه. نقدم للشيخ ما تيسر وما سمح به الوقت من الأسئلة ليجيب عليه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى.
الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، حكم من كانت عنده أضحية وجاء غيره وضحى وترك هو أضحيته لم يذبحها، ماذا عليه؟
على الغير لم يسمى، أنا أعني لهذا الغير لعاد اللي ضحى عنه، يمكن أن يؤخر الأضحية الأخرى ويمكن يتصرف فيها، وإذا لم يكن مضحيا عنه. أما ضحية الغير إذا كان يسكنان في منزل واحد مثلا، يوفر على أنفسهما وعيالهما اللحم أياما، إذا لم يضحي في اليوم الأول فعليه أن يضحي في اليوم الثاني واليوم الأول أفضل من اليوم الثاني واليوم الثاني أفضل من الثالث، وأيامها ثلاثة ولا تتعدى ذلك. بارك الله فينا وفيكم.
السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، ما هو قولكم فيما يسمى بالدلالة، وهي امرأة تتظاهر والله حسيبها بمظاهر المسلمة من تستر، وهي تتقاضى أجرا في حالة حصل زواج بين الطرفين، والله المستعان. هذه المرأة إذا بذلت جهدا واستهلكت وقتا وأعلمت قبل ذلك أنها تريد نفعا على ذلك، فهذا الذي سعت فيه من الأمور المطلوبة شرعا، وهو النكاح، لأنه يكون بمنزلة الشحاك للطرفين، فلا يعتدي واحد منهم على نفسه بسبب قيادة الشهوة له، بل يكبح جماح الشهوة بالنكاح، وهذا من الأمور المطلوبة. وقد نكح النبي صلى الله عليه وسلم وطلق وآلى. أما أخذ السفسرة على ذلك فهذا لا أعرف فيه نصا ولا أظنه محمودا، ولكن لا أستطيع أن أقول إنه حرام إذا دلت الرجل على امرأة مسلمة صالحة تريد له الخير وبذلت جهدا في ذلك فأعطاها مكافأة، هذه تدخل في المكارمة وتدخل أيضا في المكافأة على عمل بذل، فهذا لا أستطيع أن أقول إنه حرام. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم صالح الدعاء، ما هو قولكم فيما يسمى برفع البلاء وتقوم مجموعة من النساء بما يلي: الوضوء أو التيمم، قراءة الفاتحة، 100 من البسملة، 100 من الاستغفار، 100 الباقيات الصالحات، 100 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 70,000 من الذكر يقام بالدعاء للوالدين ولعامة المسلمين برفع البلاء. ربنا جل وعلا أمر بالإكثار من ذكره: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والذكر قطعا عنه الإكثار منه من أعظم العبادات ومن الأمور التي هي مفتاح للخيرات، هذا لا شك فيه. أما أن تتخذ أعداد معينة لم يرد بها نص فإذا كانت داخلة في العموم وهو الإكثار من الذكر من غير تحديد لعدد معين فلا أظنه إلا سائغا، وإذا أريد به أن تحصل هذه القربة ثم يمدون يد الضراعة والذل والافتقار لرب العالمين أن يرفع بلاء عن المسلمين أو يفتح أبوابا من الخير للمسلمين أو يسقي المسلمين بغيث مغيث في حال القحط والجدب أو غير ذلك، فهذا لا أظنه والله تعالى أعلم إلا من الأمور الممكنة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وتقبل منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، أحد عنده صدقة وله جار محتاج وحالته المادية صعبة، أي جاره وله أقرباء خارج البلدة التي يسكنها في البادية، السؤال: هل يعطي زكاته لجاره المحتاج أم يرسلها لأقربائه في البادية؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بالنسبة لبعث الصدقة إلى إحسان لم يكن مع الإحسان في موضع واحد اللي هي الزكاة، فهذا أمر مختلف فيه، وكثير من أهل العلم قال إنه لا يجوز، وخصوصا أن في هذه الحالة لأن هذا الجار محتاج وحالته صعبة كما صرح به السائل، فالذي يظهر أنه إذا لم يكن عنده من يتصدق عليه في هذا الموضع فلا يجوز إرسال الزكاة عنه لأنه في غاية الاحتياج وهو من مصاريفها، والزكاة لم تشرع لصلة الأرحام وإنما شرعت لسد خلة المحاويج، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم، وهكذا أنا أنه يعطيه الإنشار إن شاء الله تعالى المحتاج ويتوكل على مولاه. بارك الله لنا وفيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يقول: شيخنا الفاضل، شخص يلازمه ما يعرف محليا بالصلة البيضاء منذ بلغ وإلى الآن عالجها ولم يتغير شيء، فهل يمكن أن يصلي في ثوب تحمله في ثوب نعم إذا وقعت الضرورة فتحت الأبواب أنها عنه قد يصلي فيه به اللي قلت عنه عالجها ولم يتغير شيء وهي ملازمة بالتالي قد يصلي فيه معانها هي قيل بطهارتها عند البعض لا ما بالضرورة عن عدر قلت لا بداله من يعود كل مرة يقبل ثوب ثاني هذا صعب ولا 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 هو مطلوب. هذا السؤال يقول: شيخنا الفاضل، امرأة ارتدت ثوبا وهي حائض ولم يلمسه دم، فهل تعتبره طاهرا وتصلي به دون أن تطهره؟ نعم إذا لم يصبه دم فهو طاهر على الأصل، ولا يعدل عن الأصل إلا بأمر طارئ متيقن، معناها أنه ما دام الأصل فيه الطهارة أصلا هو شافه ما مس الدم وشافته هذه تريد تصلي فيه به اللي باق على الأصل وهو كذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الصدقة لمن فحقق أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه من شملة الفقراء المحتاجين وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، والصدقة أوساخ المال، وآل النبي صلى الله عليه وسلم منزهون عن ذلك فلا تعطى لهم الصدقة. وأما المحتاج فآل النبي صلى الله عليه وسلم خير من يهدى له، فليجعلها هدية وليعطيها لهم ولا يتقيها صدقة، وهكذا. وعليه الزكاة عند طائفة كبيرة من أهل العلم لا تعطى لهم، لأن الأمر باق على ما كان عليه أصلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وتعطى للآخرين من المحاول. وطائفة قالوا إن الزكاة كانوا يعوضون عنها، وهذا مانعت فيه الطائفة الأخرى وقالوا لم يكن لهم حق لا بد منه في المال، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق من الفيء المختص به على فقراء بني هاشم وبني المطلب، وهو ما ورد في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فهذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن رب العالمين ذلك في كتابه، وقال أيضا في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولي القربى. وهذه الأخماس الخمسة هي يتصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يريد، ويعطيها لهؤلاء الموصوفين في هذه الآيات الكريمة. بارك الله. السؤال يقول: سائل يسأل عن رجل كان في أول بلوغه، كان يخرج منه المني وهو آنذاك لا يميز المني من غيره، وأحيانا يتعمد إخراجه ولكن يظنه مذي لا مني، فلما كبر علم أن الذي كان يتعمد إخراجه مني لا مذي. ما هو حكم صلاة هذا الرجل في ذلك الزمن رغم أنه مضت عليه سنة أو سنتين أو سنتان أو ربما ثلاثة يفعل هذا؟ حفظكم الله ورعاكم ونصركم ووفقكم لما يرضيه، أطلب منكم الدعاء شيخنا. محبكم في الله شيخي، أحبكم اللي أحببتمونا فيه. بالنسبة لهذا السؤال، بين أصلا أنه في قديم الزمن وأنه لا يميز بين المني وغيره، فهل هذا يدل على أنه لم يبلغ الحلومة؟ إذا كان لم يبلغ الحلومة فالتكليف بعد البلوغ، وإذا كان قد بلغ في ذلك الوقت وفرط في التعلم حتى وصل إلى هذه الدرجة من الجهل الذي قد يسمع صاحبه في المجتمع ما يزيح عنه هذه الدرجة من الجهل، فهو مفرط غاية التفريط، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من تفريطه في معرفة ما أمره به رب العالمين سبحانه وتعالى، وعليه أيضا أن ينظر في شأن صلاته في هذا الزمان الذي مضى وهو على هذه الحال. ولا شك أنه وقع خلاف، إذا كان لا يعلم شيئا عن هذا فالله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعليه يعود باب التفريط معصية، فيتوب من المعاصي ولا يطالب بالقضاء لأنه في هذا الوقت لا يعرف شيئا عن هذا. وطائفة من أهل العلم حاولوا أن يوجبوا عليه القضاء في هذا النوع من الأمور لأن تفريطه لا يشفع له، والله تعالى أعلم. السؤال يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، نحتاج دعواتكم أن تدعوا لنا بالشفاء من جميع الأمراض. سؤالي هو: وراء المنزل مباشرة مسجد وأنا أحب أن أصلي معه، لكني سمعت أنه لا يجوز لي الصلاة معه لأني أمامه، رغم أن لدي غرف لا تقع أمام منبر الصلاة، فهل يمكنني الصلاة فيها مع المسجد؟ بالنسبة لمذهب مالك ومن وافقهم من أهل العلم تمكنك الصلاة ولو كنت أمامه، والتقدم على الإمام يكره عندهم لغير الضرورة، وإذا كان لضرورة جاز، ولا يبطل الصلاة عندهم، وهذا رأي طائفة من أهل العلم أخرى، وطائفة قالوا إذا تقدم على الإمام ولو بقليل بطلت صلاته، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومعه طائفة من أهل العلم أيضا. معناها عنك في هذا البلد الذي يدعي أهله أنهم مالكيون، مسألة ما هي مطروحة لك اللي هي للشكل، معناها أنك تجدي تصلي مع الإمام إن شاء الله تعالى، وتعودي ما تظن بي من الصلاة مع الجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يقول: هل يحق لزوج أن يمنع زوجته من العمل وإذا خالفته هل تأثم؟ إذا كان العمل في الأصل غير جائز للمرأة لا يأثم، بل يكون هذا من القرب التي يتقرب بها لرب العالمين، وهو مسؤول عن زوجته يوم القيامة وعن كل ما يتعلق بذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والذي يترك زوجته تخرج بادية أطرافها وتخالط الأجانب فهذا ديوز رجال ولا فائدة فيه، ما هذا بعيد ما يتواصل. وإذا كان العمل جائزا في الأصل لكن الزوج لا يريده لأنه لا يريد خروج زوجه، وربما تحمله الغيرة على ذلك، والغيرة من محاسن الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في من لا يغار، وقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني، ولأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال: لا أحد أغير من الله أن تنتهك حرماته، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا للزوج فيه الحق إذا كان عنده ما يكفي عياله جميعا، لا يريد لامرأته أن تكون عاملة عملا ربما يخرجها عن بيتها، فربما تصطادها شبكات الأجانب التي تعمل لمثل هذا النوع، ولا تبالي بما يرضي الخالق سبحانه وتعالى. هذا السؤال يقول: السلام عليكم شيخنا، أطال الله في عمرك وحفظك، آمين في طاعة الله وحسن عبادته ولكم المثل. سؤالي هو: هل إعادة نشر مقاطع فيديو وصور لنساء متبرجات لصديقات هل يعتبر من إشاعة الفاحشة، علما أنه توجد متبرجات يعرضن زينتهن وبعض أجزاء الجسم، وتجد الكثير من النساء والرجال يتداولن صورهن، ما حرمته؟ بالنسبة لنشر هذه الصور للأجانب لا يجوز، وبالنسبة لنشرها للنساء فقد يغلب على النساء النظر إلى هذا وعدم المبالاة بحرمة هذا الأمر، فهو أيضا من الأمور التي تدخل في الخطر الجسيم، فلا يجوز للناس ما قد يكون سببا في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لا يجوز نشره. وهؤلاء المتبرجات لا خلاق لهن، لا أخلاق لهن، وبالتالي لا نصيب لهن من الخلق، فلا ينبغي أن يشيع ذلك في المسلمين، ولا أن يكون هجيرا طائفة من الناس يتبادل هذا النوع من الأمور من غير مبالاة بشرع رب العالمين وبالأخلاق الطيبة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بالنسبة لهذا السؤال: حكم حلق العانة لكبار السن والمختلين عقليا؟ كبير السن من الرجال إذا كان له زوجة يمكن أن تحلق عانته، لأنها يجوز لها نظر كل موضع منه، وترك شعر العانة يطول ربما يكون فيه بعض الحرج وبعض الأضرار ويدخل في الضرورة. وإذا لم تكن له زوجة فإذا كان يثقل عليه حمله فللأولاد أن يحرق عنه ذلك إن شاء الله تعالى من غير غلغلة النظر إلى العورة المغلظة، فإذا أمكن فالذي يحد من ذلك الحد جميعا مطلوب مع فعل هذا الأمر الذي فيه مصلحة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك الله ورعاك، لا تنسانا من صالح الدعاء. امرأة طلبت لصاحبتها ما يعرف بالحجاب، فأعطاها الحجاب كتاب يدعي أنه للنصر لتعلقه برقبتها، والمرأة تسأل هل مثلها يعتبر تميمة مما هو منهي عنه؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أولا ينبغي أن نعلم أن هذا النوع من التعاون على الإثم والعدوان إذا لم يكن مما أذن فيه الشرع، معناها عن لله يعلق على أنواع. النوع الأول إن يكون غير مكتوب يراد به الاستشفاء من الأمراض أو النصر كما يزعمون أو غير ذلك وهو غير مكتوب، فهذا من التمائم، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحبه أيضا قد يدخل في العرافين، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. يدخل أيضا في السحرة، من صدق كاهنا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من غير المكتوب، معناها مكتوبة كما يقولون في الكتب، أعطاها كتاب، إذا كان مكتوبا غير مفهوم المعنى فهو حرام، لا يجوز تعليقه. وإذا كان قرآنا محضا تيقن صاحبه ذلك أنه كتبت له فيه آيات من كتاب رب العالمين، فهذا أباه بعض العلماء وقالوا إنه يعرض القرآن للاستخفاف به، فربما يطجع عليه صاحبه وربما يضعه في موضع يطأه الناس وغير ذلك. ولا يعرف عن الصحابة هذا إلا ما عرف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان من عقل من بنيه يلقنه آيات التعوذ من الشيطان الرجيم، ومن لم يعقل من بنيه كتبها في رق وعلقها له، ولا يعرف ذلك عن صحابي سواه. وهذا مختص بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، والتعليق أيضا مختص بالذي لا يقرأ ولا يمكن أن يلقن مثل هذا، فالذي يمكن أن يلقن، فإذا هذا لا يدخل فيه الكبار ولا يدخل فيه الذين يستطيعون أن يلقنوا فيضبطوا هذا الأمر ويعملوا بمقتضى، هؤلاء لا يدخلون في هذا النوع من الأمور. وبالتالي هذه بلايا ومحن طبقت هذه الأرض مددا من الزمان، وبقي كثير من الناس عليها لا يستطيع أن يتركها، ويظن كثير من النساء وكثير من الرجال أن الجميع لا يحصل على مراده في هذه الدنيا إلا بواسطة هؤلاء، ويثبتون لهم أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا هذا تعاون على الإثم والعدوان، فالتي دلتها على هذا الأمر وأتتها بهذا الأمر فقد أعانتها على الإثم والعدوان، ولا يجوز مثل هذا النوع. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان، وارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والوبال والخباء، وابعد كل ضرر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ولا تجعلنا اتباعه. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.